لكن كانت في الأول حلالا بناء على أن الشرع الإسلامي إذا سكت عن أحكام الجاهلية فإنها تبقى على ما هي عليه، ثم بعد ذلك حرمت. حرمها النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح بالاتفاق، عام الفتح ما آخر شيء، لكن هل كانت حلالا من قبل ثم حرمت في خيبر ثم أحلت في عام الفتح ثم حرمت؟ هذا هو المحل الإشكال. وأيا كان فإن المتعة حرمت إلى يوم القيامة، كما في حديث ثبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: من كان منكم مستمتع فليعطيها ما استمتع به، ومن لم يكن كذلك فليخلي سبيلها. ثم قال: إن ذلك حرام إلى يوم القيامة. ثبت ذلك في صحيح مسلم أنها حرام إلى يوم القيامة. فانتهى الموضوع، موضوع المتعة انتهى وصار حراما إلى يوم القيامة. أما أهل العلم فقد اختلفوا في حكم هذه المسألة، فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى حل المتعة، إلى حل نكاح المتعة، وناظره على ذلك ابن عمه علي بن أبي طالب مناظرة تامة، حتى قال له: إنك امرؤ تائه، يقوله علي ابن عباس، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وشدد على ابن عباس. ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناقلون عنه هل حرمها هل أباحها للضرورة أو إباحة مطلقة. والمشهور بل الذي عليه المحققون أنه أباحها للضرورة، يعني إذا كان الإنسان في بلد واضطر إليها وخاف الزنا فإنه لا بأس، لكنه لما رأى الناس توسعوا في هذا الأمر وصار كل واحد يدعي الضرورة رجع عن فتواه ووافق الجماعة. أما العلماء من بعدهم فإن المشهور عند الشيعة أنهم يحلون ذلك، يحلون المتعة ويجيزونه، والعجب أنهم يدعون عصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه إمامه ثم يخالفونه في هذه المسألة وينكرها إنكارا شديدا حتى على ابن عمه ويصفه بأنه تائه ضال عن الصواب، ومع ذلك يخالفونه، كما خالفوه في المسح على الخفين. هو الذي روى التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين، وهم يقولون لا يجوز مسح الخفين، ولكن الأمة علماء الأمة وأئمتها حرموا المتعة وقالوا إنها حلال، حتى بعض علماء نعم وقالوا إنها حرام، وقالوا إنها حرام، حتى إن بعض علماء الشيعة المتأخرين أنكر المتعة وقال حقيقة الأمر أنها جناية على النساء، تصبح النساء وكأنها غنم تقرعها التيوس، والمرأة إذا أفسدها الرجل المتمتع بها هل يرغب أحد في نكاحها بعد؟ لا يرغب أحد في نكاحها بعد، فتفسد النساء وتضيع الذرية ويصبح الشعب كأنه بهيمة، كأنه شعب بهائم. يعني بعض العقلاء من الشيعة المعاصرين أنكروا هذا وقالوا إن هذا لا يجوز، وأن الصواب مع المانعين. على كل حال، أئمة المسلمين المشهورون كلهم يحرمون المتعة، ومن أجازها كابن عباس فإنما أجازها عند الضرورة، وبشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة بالتوسع فيها، فإن ترتب على ذلك مفسدة بالتوسع فيها منعت كغيرها من المباحات. طيب، إذا قال قائل الحكمة في النهي عن المتعة ما هي؟ نعم، طيب ننظر الآن. الحكمة أولا أن الله جعل النكاح مقرا وسكنا بين الزوجين، فقال تعالى: وجعل لكم من أنفسكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا من أعظم مقاصد النكاح، وهو مفقود في نكاح المتعة، لأن نفس الرجل يشعر بأنه إنما أراد أن ينال الشهوة فقط، والمرأة تشعر بأنها امرأة مستأجرة للمتعة فقط، ولا تشعر بسكن ولا مودة ولا رحمة. ولهذا تجد المتمتع إذا لم تعجبه هذه المرأة ذهب يطلب امرأة أخرى، وربما يأخذ المتعة 10 نساء قبل أن تغرب الشمس. ثانيا قل باغي إن شاء الله بس لا بدل ثاني قالي وأصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا النهي عن نكاح المتعة، فما هو نكاح المتعة يا ابن داود؟ يعني مهر معين على شيء معين الى اجل. النكاح مؤقت يعني هذه المتعة، النكاح الى اجل، ولهذا لا يرون له مهر، يرون الذي تعطاه اجره، الذي تعطاه اجره ويصرحون به ويقول انما هي امراه مستاجره، ولهذا يجوزون ان الانسان ياخذ بمتعه 1000 امراه ما عندهم مال. نعم. طيب، في حديث سلمة بن اكوى ان النهي عنها كان عمى وطاس، فما هو عمى وطاس؟ في أي سنة؟ في السنة الثامنة. تمام، توافقون على هذا؟ طيب، في حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة حام خيبر بندر، كيف نجمع بينها، بين حديث علي وبين حديث سلمة؟ إذا تكون نسخت مرتين. طيب، في جواب آخر يا هذا؟
نعم، في أن المتعة أدخلت في حديث علي عن الحمر الأهلية، والنهي عن الحمر الأهلية فقط، عن الحمر الأهلية.
نعم، ولكن الراوي وهم فأدخلها. طيب، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقد سبق الكلام على هذا. طيب، هل نكاح المتعة كالنكاح الصحيح في أحكامه أو يختلف؟ نعم، يختلف. لماذا؟ نعم، أو الطلاق الذي يكون يحدث. نعم، فإذا انتهى الأجل انفصل الزوجات باختيارهما أو بغير اختيارهما، هذا واحد.
لذلك ما يشترط في النكاح، ليس كل ما يشترط في النكاح يشترط في المتعة.
نعم، يعني ما يشترط فيه ولي
ولا حفيدة
ولا شهود ولا مهر. نعم، حتى بعضهم يقول ولا عدة، أيضا ولا عدة، وإنما تستبرأ استبراء فقط. طيب، الرحمن،
أن المقصود من النكاح الشرعي هو ستن للمرأة.
نعم،
أما المقصود هو إبراد في النكاح المتعة هو السند وقال قضاء وطر
فقط.
نعم، وليس هذا يخالف مقاصد النكاح.
نعم، ولا تترتب عليه النفقة. نعم. طيب، أنا على كل حال نكاح المتعة في الحقيقة ليس بنكاح، جميع أحكام النكاح ما تترتب عليه، ولذلك كان من حكمة الشرع أنه نهى عنه. طيب، ثم في بحث أيضا، هل نقول إنه لو نوى المتعة بدون شرع، بمعنى أنه تزوج، نبدأ الدرس الآن جديد، بمعنى نعم. طيب، أقول هل نية المتعة كشرطها؟ يعني لو أن الإنسان كان في بلد غريبا ثم أراد أن يتزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها إذا غادر البلد، فهذا نكاح موقت ولكن بالنية، أليس كذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند أصحابه أن ذلك حرام ولا يجوز، وعلّلوا هذا بدليل وقياس. أما الدليل فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى نكاحا مؤجلا فثبت له ما نوى، ثبت له ما نوى. وأما التعليل وأما القياس فقالوا إن الإنسان إذا تزوج امرأة لتحليلها لمطلقها ثلاثا بالنية لا بالشرط فإن النكاح يكون فاسدا كما لو شرط ذلك في العقد. قالوا فإذا كان نكاح التحليل يثبت بالنية فكذلك نكاح المتعة، مع أن التزوج في نكاح التحليل لا يعلم أهل الزوجة ماذا يريد هذا الزوج. طيب وأما الذين قالوا بالجواز فقالوا إن الفرق بينه وبين نكاح المتعة أن نكاح المتعة إذا تم الأجل انفسخ النكاح بمقتضى الشرط الذي اشترطه الزوج على نفسه واشترطته المرأة أيضا لنفسها. وأما النية فإنه لا ينفسخ النكاح لأنه ربما تتغير نيته، ربما تتغير نيته ويرغب في المرأة ويبقيها زوجة له. ولكن أنا أرى أنه حرام حتى وإن قلنا إنه ليس من المتعة، وذلك لأن فيه غشا للزوجة وأهلها، فإن الزوجة لو علمت أن هذا الرجل لا يريد إلا أن يتمتع بها أياما ثم يطلقها لم ترضى بذلك، وأهلها لا يرضون بذلك، لا سيما وأنها ربما تكسد إذا فض بكارتها أصبحت ثيبا غير مرغوب فيها، لا سيما أن بعض دول الكفر يرون أن المرأة المطلقة لا يمكن أن تتزوج مدى الدهر، وحينئذ تكون معرضة نفسها للسفاح. فلذلك نرى أن هذا حرام لا من جهة العقد، يعني حتى لو تنزلنا وقلنا إن العقد لا تؤثر فيه النية فإن فيه تحريما من جهة أخرى وهي الغش. أنت لو أراد شخص أن يتزوج ابنتك أو أختك بهذه النية هل ترى أنه غاش لك؟ نعم لا شك ترى أنه غاش لك، ولو علمت بأن هذه نيته ما زوجته. إذن فعامل غيرك بما تحب أن يعاملك به. فإذا قال قائل القول بالجواز فيه فسحة للغرباء وفيها منع لهم عن الزنا، فالجواب عن هذا سهل، أن نقول إن دواء خوف الزنا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم.